السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، الآية. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، المعني به البيت الحرام، المعني به مسجد الكعبة. وبكة هي مكة بالإجماع. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، البركة هي ثبوت الخير في الشيء، وتطلق أيضا البركة على النمو والازدياد. فإذا قيل لشخص بارك الله فيك، فمعنى هذا كثر الله الخير فيك وثبت الله الخير معك أينما كنت. فمن بركة المسجد الحرام، إذ الله تعالى وصفه بأنه مبارك، إذ قال: للذي ببكة مباركا. من بركته أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي بالمدينة، تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فهذا من أعظم البركات. ومن بركاته أن المعتمر يطوف به، أعني يطوف بالكعبة البيت الحرام، والطواف فيه ثواب بلا شك، فهنالك تحط الخطايا وترتفع الدرجات، فبركاته عميمة. فضلا عن ذلك، فمن بركات الدنيا كما قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن بركات هذا البيت أن الرجل كان يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه، فلا يتعرض له بسوء في البيت الحرام، إذ الشخص لا ينفر في هذا البيت الحرام وفي مكة على العموم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن مكة التي هي البلد الحرام: لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها. الحديث. فالبركات الدنيوية والبركات الأخروية متحصلة عند هذا البيت الحرام، ولذا وصف بأنه مبارك. فالشيء المبارك الذي يخرج الخير منه متواصل. ولقد كان عيسى عليه السلام مباركا كما قال: وجعلني مباركا أينما كنت. كان نفاعا للناس في الدنيا، ونفاعا للناس بما يرشدهم إليه من أمر الآخرة. فلنكن مباركين كذلك. فكن يا عبد الله شخصا مباركا أينما حللت، حل معك النفع، أينما حللت حلت معك البركة. قال تعالى: وهدى للعالمين، أي في دلالات للعالمين على الخير. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أي شيخ مصطفى.
نعم.
من الأربع اللي فات يا شيخ مصطفى وأنا كلمتك، قلت لي تواصل عشان أتأثر منك في التليفون، لكن للأسف تليفون حضرتك دائما غير متواصلة لي، حتى الرسائل المكتملة عند حضرتك في الرسائل. فياريت حضرتك أسأل السؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
أيوة يا شيخ.
نعم، ما السؤال؟
على الامتحانات يا شيخ، أصل دي حاجة تضع بإذن الله ربنا يدينا طول العمر، هتبقى طول حياتنا وبلاد أهم هيسمعوك يا شيخ. انا بقول لها فضيلتك تطول بالك، انا بقول لك في الامتحانات الاولاد لو قعدنا على الحال دوا ولاد هيبقوا مظلومين، يعني هيبقوا الدرجات قليله، ممكن ما فيش حاجه اسمها رقبه، احنا ممكن لو العيال البليده فعلا بنرفعها ونديها النص تبقى دي رقبه دي عارفينها وتقرر من فوق، لكن يا شيخ الناس الثانيه ممكن تجيب النهائيات واولادنا المفروض ان بال 45 من 50 يبقوا الاوائل والتانيين يرفعوهم هم بيخليهم الاوائل. نرضى بالحال دي ولا كل مره نعمل نفس الشغلانه ونقول مش عايزين غش وبنواجه بنفس الكلام، قولي لي المساواه في الظلم عادي، خلي اولادك ارفعيهم.
طيب انت ترفعي ابنائك، هل كل الابناء سيرتفعون ام ابناء الوجهاء من امثالك؟
الوجهاء فقط،
أبناء
المدرسين فقط.
اذا يحرم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.
وإياكم وإياكم. تفضل.
يا شيخ جزاك الله خير، بس أنا كان عندي استفسار، أنا من أهل مكة يا شيخ.
بارك الله فيك.
حبيت أستفسر من ناحية تعارف السنة بيجونا في مكة. الحجاج المعتمرين من مختلف أنحاء العالم، فبالتالي هناك شيخ من يندس تحت عباءة الإسلام باسم المسلمين، وهو في الأساس في العقيدة ليس المسلمين كالروافض وأشباههم، فبالتالي حاجة أن نعرف إحنا كأهل مكة حديث تعاملنا مع هذه الفئة من العقائد الأخرى، يعني من ناحية الإيجار والسكن ومن ناحية الخدمات العامة كالتكاسي وما شابه ذلك. هل يجوزنا أن نأخذ ونعطي معهم في الخدمات، أو أنه والله يا شيخ يعني لا يتحدث الأمر هذا؟ فأتمنى بس أن يختلف الضوء على أساس يكون في حد معين لنا إحنا كأهل مكة في تعاملاتنا مع الروافض ومع الناس اللي بيختلفون معنا في مسألة العقيدة. جزاك الله خير ورحمة الله وبركاته.
وإياكم وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا منطلقاتنا تنبثق من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، فأنصح أخي المتصل بارك الله فيه وحفظه ومن هم على شاكلته من أهل الفضل والصلاح ألا يؤجروا بيوتهم إلا لأقوام أهل فضل وأهل صلاح، وذلك اتقاء للعن الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
سمحت.
نعم.
ما حكم خروج البول حكم خروج الريح المجرى البول، وكمان عند خروج الوادي يجب غسل الجزء المصاب من الملابس أم يكفي بس غسل جزء العضو؟ يعني
لو سمحت أعيد السؤال الأخير.
عند خروج الوادي يجب غسل الجزء المصاب من الملابس يجوز فقط غسل العضو؟ يعني
في سؤال آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخت تسأل سؤالا متعلقا بنواقض الوضوء حاصله: الريح التي تخرج من قبل المرأة ليست من الدبر بل من القبل، هل هذه الريح تنقض الوضوء أم لا تنقضه؟ ابتداء لا أعلم فيها نصا خاصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا أعني لعدم وجود النص الخاص، ولأن الأغلب في خروج الريح إنما يكون من الدبر، لذا انقسم العلماء فيها إلى قسمين: قسم عمل بالعموم، عموم لا وضوء إلا من حدث وله لفظ لا وضوء إلا من ريح وفيه بعض الكلام، فقالوا إن هذا يشمل كل ريح تخرج من السبيلين أو من أحدهما، وبنوا على ذلك، أعني هذا الفريق من أهل العلم، أن خروج الريح سواء كانت من القبل أو الدبر تنقض إعمالا للنص العام، وقال فريق آخر نحتاج في المسألة إلى نص خاص بالقبل والرحلة التي تخرج منها. فلما لم يرد شيء في ذلك لزمنا الأصل الذي هو عدم النقد. فعليه أقول: إذا أردت الاحتياط توضئي، أما كحكم فلا أستطيع أن أوجب الوضوء من أجل الريح الخارجة من القبل لعدم وجود النص الصريح في ذلك، والله أعلم. أما عن الودي، إذا أصاب الجسم أو أصاب جزءا من الثياب فمكانه يغسل، سواء الجزء الذي أصيب من الجسم بهذا الودي أو الذي أصيب به من الثياب، لكن لا يلزم الشخص بغسل الثوب كله، إنما تغسل البقعة التي أصابها البول، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت شيخ سؤال بعد حضرتك.
تفضل.
زوجتي رحت تعمل عمرة، كنت أنا معاها، فمجرد ما وصلنا حاضر، وكانت هي في المقاس ناوية العمرة ولكنها لم تشترط.
وبعد ذلك الأخ وظني أن خطه انقطع يقول إن زوجته هلت بالعمرة من الميقات ولم تشترط، فلما ذهبت إلى مكة حاضت، وإلى هنا انقطع اتصاله. لكن على كل حال تنتظر حتى تطهر من حيضتها لزاما، وبعد ذلك تغتسل وتطوف وتسعى. لكن رخص لها بعض أهل العلم في السعي أثناء حيضتها، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فلها أن تقدم السعي على الطواف، لأن النبي قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعت فقط من الطواف. فلزوجتك أن تسعى بين الصفا والمروة إلى أن تطهر من حيضتها، فحينئذ تلزم بالطواف. أما قبل الطهور من الحيضة فلا يجوز لها أن تطوف. ورأي القائل بأنها تطوف ويلتمس لذلك الناس أدفع الأسباب للإضطرار فرأي مخالف للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بنت حيي وأراد النبي أن ينفر فأخبروا أن صفية حاضت، قال: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ فهذا مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيحبس، أي سيمنع من الرجوع إلى المدينة للعذر الذي أصاب زوجته، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أحبك في الله أنا.
أحبك الله.
تابع برامجك في كل المحطات، لي سؤال إذا سمحت.
تفضل.
هل يجوز زواج الفتاة السنية من رافضي؟ ولا تجب كثير الشتاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلو يسأل سؤالا: هل يجوز للفتاة السنية أن تتزوج من رافضي؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا شك ولا ريب أن الأولى لها والأسلم لها في دينها أن تبتعد عن الزواج بهذا الشخص. وكيف تلتئم المعيشة معه هو يلعن صباح مساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابتداء كنصيحة تقدم ألا تتزوج الفتاة السنية المسلمة بشخص رافضي يضلها ويغويها، هذا ابتداء كنصح. وكمزيد من التحرير: إن كان هذا الرافضي يصل ببدعاته إلى الكفر فحينئذ يحرم عليها أن تتزوج بهذا الرافضي الذي وصل ببدعاته إلى الكفر. أما إذا لم يصل ببدعاته إلى الكفر فالكراهة موجودة والبعد أسلم لها في دينها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ماذا يا شيخ؟
تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
لا نسألك يا شيخ على حكم اللحية.
حكم اللحية واجب.
حكم اللحية وأن نحب نعمل جواز سفر، نحب نخرج نعمل عمرة أو حج. وما يمنعنا؟ الله يسلمنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن اللحية وحكمها فإطلاق اللحية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فهذا الأصل أن حكم اللحية واجب، اللحية واجب إطلاقها، إطلاق اللحية واجب. اللهم إلا إذا اضطررت فالمضطر له أحكام خاصة، إذ الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فنسأل الله أن يكشف عنا وعنك البلاء وأن يهدي حكام المسلمين لإعمال شرع الله في شعوبهم، وأن يهدي حكام المسلمين لتطبيق كتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم
شيخي، أعلم أنك لا تخاف الله لومة لائم.
الله يغفر لي ولك. الله يغفر لي ولك.
اللهم آمين. أعلم أن الغش حرام وأن غشهم حرام وأنه يحرم عليه، لكن إحنا يا شيخ وأولادهم سمعينا، إحنا نرضى بأن هم ينقصين والناس مرتفعة ولا نعلي الدرجة ونبقى زيهم؟
طيب ما انت
الله يرضى عنك فالنعمة دي هتبقى طول العمر رسالة لينا من حفظتكم لأن
افهمي غيرك. افهمي بارك الله فيك.
أفهمت والله.
طيب اسمعي الآن، إذا رفعت أبنائك درجات لكونك مدرسة وغيرك من الناس الذي من الأبناء الذين ليس لهم آباء مدرسون، ألم تظلميهم بهذا؟ فلا يجوز، لا يجوز أن ترفع المعلمة ابنها درجات لكون أبناء آخرون لمدرسين ومدرسات ارتفع درجاتهم، هذا لا يحل. ومن هنا أذكر أيضا أساتذة الجامعات الذين يجاملون زملائهم في الاختبارات، خاصة في كليات ككليات الطب. على سبيل المثال، يكون الدكتور المدرس أو الأستاذ في الجامعة، أستاذ في كلية الطب، يختبر الأبناء اختبارا شفهيا، فيدخل عليه ابن زميل له والولد فاشل منحط، فلكونه ابنا لزميله يرفعه أعلى الدرجات يعطيه امتياز، وابن العامل الفقير الفلاح يخسف به أو على الأقل ينزل عن مرتبته بإصعاد الآخر فوقه. فقل هذا حرام، هذا حرام وغش وظلم، ولا يبارك لك ولا لابنك ولا لابن زميلك فيما صنع. فجدير بأساتذة الجامعات على وجه الخصوص الإخوة الزملاء أو الإخوة في كليات الطب، لأنهم يخرجون كوادر من تحت أيديهم لعلاج المسلمين. لا يصعد طالبا فاشلا لكون أبيه مدرس أو أستاذ في كل الطب ويخسف بالآخر في درجاته، هذا حرام وتلك وهذا ظلم وسيسأل عنه يوم القيامة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، تقدم بخطبة شخص مع حضور أهله وأهله، وقدم لي المهر مع قبول ولي أمري بعد فترة 6 أشهر. اشتريت كل ما يلزم لي بهذا المال، اشتريت به الذهب واشتريت بأموال الشخصية اللباس إلى غير ذلك، وكلفني ذلك كثيرا.
والآن يريد أن يصرف للخطبة، هل أعيد له المال للمهر أم يقدمه أم ماذا؟ وشكرا، بارك الله فيك يا شيخ.
هل كان هناك عقد؟
لا لم يكن عقد في البلدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه مشكلة تعتري أسرا كثيرة، حاصلها أن شابا يتقدم لخطبة فتاة فيتكلف أهلها وينفقون نفقات ويعطيهم جزءا من المال من الصدقة أو المال كله لشراء ما تحتاج إليه المرأة من ذهب أو من أثاث للبيت، ثم بعد يتخلى هو عن غير سبب صادر من الفتاة نفسها ويفارق، وبعد يطالب بأمواله. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، بل الله قال لا تظلمون ولا تظلمون. فالبنت غرمت وتكلفت وأهلها غرموا وتكلفوا، فكيف آتي وأحملهم مزيدا من الخسارات المادية من جراء أنهم اشتروا بمال الزوج عفشا وأثاثا وأطالبهم بأن يردوا المال له؟ فهذا ضرر فوق ضرر. وإنما الحكم في هذا كله أن تأخذ الفتاة قدر الضرر اللاحق بها ما دامت هي لم تتسبب في فض الخطوبة، تأخذ قدر الضرر اللاحق بها، قدر النفقات التي غرمتها، قدر النفقات التي غرمتها، قدر الخسائر التي لاحقت بها، وترد له ما سوى ذلك. فإذا كان مثلا اشترى أثاثا للبيت كبيرا واشترت، لها أن تأخذ من أثاث البيت الذي اشتراه هو قدر الضرر الذي لاحق بها وترد إليه الأساس المتبقي، وليست بملزمة أن ترد له المال النقدي، هنا قد اشترط به بناء على موافقته، والله أعلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. قال تعالى في شأن بيته الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فالبركات دنيوية وأخروية في هذا البيت، والأخروية أعظم. وباركا وهدى للعالمين، فيه أمور يهتدى بها إلى الله عز وجل وإلى طريق الإسلام. ثم فيه تفصيلات بعد ذلك لهذه المنارات التي يهتدى بها، فيه آيات بينات دلالات واضحات، فيه آيات بينات. من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم عليه السلام، فهو من الآيات في هذا الباب. ومقام إبراهيم أصله أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة ووصل إلى بناء عواليها أو أعاليها، لم يكن يستطيع أن يرفع الحجر هو ويبني بعد الأماكن العالية، فأتى بحجر كبير ألسقه بالكعبة ووقف عليه ليبني أعالي الكعبة، فكان إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة ويبني أعاليها، فأثرت قدمه في الحجر، وهذا الحجر الذي أثرت فيه قدم إبراهيم قيل له مقام إبراهيم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
مرحبا يا شيخي.
مرحبا بك.
أنا عم بكلمك من سوريا إذا سمحت.
تفضل بارك الله فيك.
نحن في سوريا بعد صلاة الجمعة بقيموا الصلاة وصلوا فينا صلاة الظهر. حاضر.
الظهر بعد الجمعة؟
أيوة حاضر.
لماذا كده؟
بيقول المذهب الشافعي واصل صلاة الظهر جماعة حتى.
لا لا، كلام غير صحيح هذا الكلام.
بعدك
كرمت
يا شيخي.
نعم.
أخي شلون ندخل على صلاة الجمعة لغاية ما نطلع من المسجد؟
يعني أنتم الآن تصلون الجمعة وبعد أن
الجمعة
بعد أن تنقضي صلاة الجمعة تصلون تصلون الظهر مرة ثانية؟
بيصلي بيقيموا الصلاة وبيصلي أربع ركع اعترض صلاة الظهر حاضر.
هذا أمر محدث ومبتدع بارك الله فيك.
إذا سمحت شرحنا بس شلون ندخل على الجمعة ونطلع. الله يديك الخير.
أنا ما فهمت مرادك، لكن الذي أقوله أنني فهمت من كلامك بارك الله فيك
أيوة.
أن القوم يصلون الجمعة كالمسلمين
أيوة أيوة.
وبعد أن يصلوا أن يصلوا الجمعة يصلون ظهرا بعد الجمعة، هذا
أيوة.
أمر محدث في الدين. الجمعة قامت مقام الظهر بالإجماع، الجمعة بالإجماع قامت مقام الظهر، فمصليها قد صلى الظهر. ولم يرد أبدا عن الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا علمته واردا عن أحد من أصحابه أنه كان بعد أن يصلي الجمعة يصلي ظهرا، فهذا من الافتئات على الشريعة. وأنا وأنت نعلم أن الصلاة فرضت أول ما فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، وجاءت الجمعة مقام الظهر بديلا عن الظهر يوم الجمعة. أما هذا الصنيع صنيع محدث، والقوم لا أدري يعذبون عليه أم لا، لكنه محدث وبدعة في الدين وانحراف عن الهدي القويم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
بقول لحضرتك، أنا أختي جالنا شيخ وكانت تعبانة جدا، وقال لها إن أنت عندك سحر، فقال لها قرأي سورة البقرة والرقية الشرعية بالسماعين، فلما عملت كده الحمد لله تريحت، ورجعت تاني نفس الألم ونفس الأعراض، فقال لها أنت كده السحر كل شيء بيتكرر عنك.
يا أختي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ابتداء نحن لا ننكر السحر، فهو كائن بإذن الله، كائنته لا تكون إلا بإذن الله، ولكن ما العمل إذا سحر الشخص منا؟ ما الهدي النبوي إذا سحر الشخص منا؟ هل أعارض الفتاة التي أظن أنها سحرة لشاب فحل يرتكب معها المحرمات كما هو الحادث في أكثر الأحيين؟ كلا، عياذا بالله من ذلك. إن الرقية مشروعة بلا شك، والرقية يفعلها شخص تقي يخاف الله دون أن يرتكب محاذير شرعية. فالرسول لما سحر ماذا كان؟ قالت عائشة رضي الله عنها: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فدعا ودعا ودعا، ثم إن الله عز وجل أراه مكان السحر في رؤيا منامية، فقال: إني أريد يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتني فيما استفتيته؟ أتاني ملكان، فذكر أن أحدهما جلس عند رجليه والآخر جلس عند رأسه. قال الرجل: مطبوب. قال: ومن طبه؟ يعني مسحور. قال لبيد بن الأعصم في بئر ذروان في مسلم ومشاط الحديث. فالحاصل أن المسحور يدعو ويرقي نفسه، يقول الله أحد والمعوذات، والفتاة ترقيها فتاة من أمثالها أو أحد محارمها، أما أن يتون بشاب عابث يرقيها ويضع يده على أماكن لا يرضي الله صنيعه معها فيها أو على أي مكان منها، فهذا حرام بارك الله فيك، ولا يلتمس الشفاء بالعصيان بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا مرحبا الشيخ.
تفضل.
دلوقتي عندي سؤال بالنسبة للحديث: يأتي يوم القيامة رجل معه حسنات كجبال قهامة ثم جعل الله غدا منثورا، باقي الحديث طبعا انت عارف.
نعم.
وأنا عايز أعرف الحديث صحيح ولا لا، وإن كان صحيح عرفت توضح لي مين هم الناس.
هذا الحديث هذا الحديث في ثبوته نزاع من العلماء، من يحسنه ومن العلماء من يجنح إلى تضعيفه، وأنا أجنح إلى تضعيفه، لكن عموما هنالك من العلماء من يحسنه، وهم الموصوفون المذكورون وصفوا الحديث، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولا شك أن محارم الله تختلف، فمن الصغائر ومن الكبائر ومن الشركيات، من الكبائر ومن الصغائر ومنها الشركيات. وقد علمنا من نصوص عامة من كتاب ربنا أن الذي يجعل الله به العمل هباء منثورا والشرك، إذ الله قال في المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فإذا ارتكب الشخص بعيدا عن أعين الناس معصية فهو عاصي، ارتكب كبيرة فهو مرتكب لكبيرة، لكن ارتكاب الكبيرة لا يحبط كل الأعمال. لكن إذا أشرك في الخفاء، أشرك بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن الناس يشرك وأمام الناس يظهر إيمانا، فهذا يتنزل عليه الحديث، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك وأن ينفعنا بكم وعلمك شيخ.
وإياكم.
ربنا يجزيك خير.
وإياكم. تفضل.
بعد إذن حضرتك، إيه حكم علاج السحر بالسحر في حالة ضرورة، في يعني في حالة غياب بعض الرقاب؟
لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، كالمستجير من الرمضاء بالنار. تعرف الذي يحتمي من الحر بالنار؟ هذا هو، هذا هو مريض ابتليت وسحرت، هذا مرض بدني، لكن تستجير بأن تدخل في معتقد تالف فاسد عياذا بالله، فلا يحل ولا يجوز حل السحر بالسحر. والله قال في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بارك الله فيك وسلمنا الله وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
كيف أصبحت الشيخ؟ شاء الله بخير.
الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤال.
أتفضل.
نحن في خارج سوريا عندنا مكتب نتفق مع السائقين أو مع العملاء على مبلغ العملة الأجنبية، فبصير اتفق بسوريا بالعملة المحلية، فاتفق يكون بقيمة الشراء العملة أو أم بقيمة البيع؟
يعني وضح السؤال مرة ثانية.
السؤال يعني يكون الاتفاق مثلا في السعودية مع العميل بقيمة 1000 ريال على عمل معين، بعد إنجاز هذا العمل يكون العميل في سوريا فنفعله نحن بالليرة السورية، فيكون مثلا من 1000 ريال إذا كنت أبغى أشتريها أنا وإدفعله إياها 1000 ريال عملة أجنبية تكلف علي أكثر ما كنت أبغى بيعها بيع.
الأصل والله تعالى أعلى وأعلم أنك تسدد ما عليك بالعملة السعودية، يعني أنك اشتريت مثلا سلعة من السعودية ب1000 ريال ثم صادف أن العميل السعودي موجود بسوريا ففي ذمتك له 1000 ريال، إما أن تعطيه 1000 ريال وإما أن يرضى هو بقيمتها بالعملة السورية، فإن رضي فالحمد لله، إن لم يرضى ليس بملزم أن يقبل ما عليه ما عليك له بالعملة السورية. فعلى ذلك إن رضي بأن يكون المبلغ يقبل بالعملة السورية بالليرة السورية بسعر البيع أو الشراء على أيهما رضي فالحمد لله تسير الأمور، وإلا عند الاختلاف أنت ملزم بسداد 1000 ريال له. إن تراضيتما على شيء فالحمد لله على هذا الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
السلام شيخنا الجليل.
تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك.
شيخ بسأل على حلال أم حرام التأمين على السيارات. التأمين على السيارات. وكذلك برنامج مثلا زي التأمين الصحي مثلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكان معي سؤال أورده الإخوة على رسائل قصيرة، حاصله أن المرأة تسأل عن الصلوات التي تركتها أثناء مدة الحيض، أثناء زمن الحيض، هل تعاد أو لا تعاد؟ أقول لا تعاد، لا تعاد. وقد اشتدت عائشة رضي الله تعالى عنها على امرأة سألتها هذا السؤال، إذ قالت المرأة لعائشة: ما بالنا يا أم المؤمنين نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، تعني بعد انقضاء مدة الحيض. قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ لقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومعنى أحرورية أنت، عائشة تنسبها إلى بلدة الخوارج التي هي حاروراء، فكانوا يرون الآراء الشاذة المنحرفة. فعليه المرأة التي طارت من حيضتها ليست بملزمة بقضاء الصلوات التي تركت أثناء الحيض، بل لا تقضيها قطعا. أما التأمين بكل صوره فإن استطعت أن تبتعد عنه ابتعد، إن كنت مختارا فابتعد عنه ولا تشترك فيه، إن كنت مجبرا فالمجبر لا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يجزيك خير.
وياك.
والله يا شيخ مصطفى، كنا في جلسة في المسجد وأخ ضيف بجد، فكان بيحكي لنا من ضمن الحديث إذا بقول إن لو الواحد بيت عند واحد صغاره واستيقظ من النوم وجد نفسه بالبنوك، منعا للفتنة أن يذهب معه للمسجد لصلاة الفجر ويصلي بس ما يقرأش، ولا صحيح؟
هذا خطأ شديد. الأخ يقول إذا كان ضيفا عند شخص، نزل ضيفا عند شخص وقدر الله عليه أن احتلمه نائم، خرج منه الماء ماء المني وهو نائم، يقول إن الذي في المسجد يحدثهم أنه حتى لا يظن به السوء يذهب إلى المسجد ويصلي وهو جنب، وبعد ذلك يذهب إلى بيته يغتسل. هذا حرام حرام حرام، ولا يحل ولا يجوز ولا منع أبدا من أن تقول لرب البيت: إن الله كتب علي ما يجري على بني آدم، أصابني احتلام وأنا نائم، وتطلب منه أن تغتسل. الأمر يسير وسهل والحمد لله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم نعم.
الله يبارك فيك. والله أريد أن أسأل عن صحة حديث الرواية اللي بتقول
ماذا
اللي أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل رجل وشتم أبي بكر فلم يرد عليه، وشتم مرة ثانية ولم يرد عليه، وفي المرة الثالثة رد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أجلس في مجلس شيطان. فأريد من حضرتك صحة هذا الحديث أو
لا
الواقع.
صح إسناده متكلم فيه، في إسناده كلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ مصطفى؟ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
الأول بخصوص القصص، لو مثلا في أحيانا في بعض مثلا على الإنترنت أو كده واحد عايز يدعو مثلا، ممكن يقول قصة، ممكن تكون قصة مش حقيقية بس فيها عبرة يستخدمها للدعوة، فهل هذا جائز أم لا؟ والسؤال الثاني شيخ بخصوص النكت يعني والطرائف اللي ترجع على أساس الناس، حكمها إيه يعني؟ ومع الغالب عليها بيكون يعني البيت ما عارف
انها
كذب يعني،
فبس انا اسمعها برضه. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما القصص الاختلاقية التي لم تحدث لغرض فيه خير فلم اعهدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم اعهدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ارى ان اصحاب النبي يصنعون ذلك، وهذا خير الهدي وأقوم الهدي. لكن هنا ذكر البعض ما قد يستأنس به، وهو في تفسير قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فالبعض من أهل التفسير يذكرون إن ذلك لم يكن حدث، وإنما أتيا إلى داود عليه السلام لتنبيه على أمر، فأقول وبالله التوفيق من أين لهم أنه لم يكن حدث؟ فلا دليل على أنه لم يكن حدث، بل الظاهر أن ذلك وقع، بل الظاهر أن ذلك وقع لقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فقصة حدثت على ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والله أعلم. فالقصص الاختلاقية التي تختلق لجذب الناس إلى فضيلة معينة لم أرى النبي وأصحاب النبي يصنعونها. أما النكت فأيضا لم أعهدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يمزح ولا يقول إلا صدقا، ولم أعهدها على عهد أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، إنما هو قد تفشى عن هذا الصنيع في الأمم فارغة البال، في الأمم التي تركت الكتاب العزيز والسنة المباركة واستبدلت به مثل هذا الضياع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم تفضل.
من فضلك مولانا، ما عندنا سؤالين من فضلك.
تفضل.
جزاك الله خيرا.
حياكم.
نسأل حكم الختمة، أو يعني الختمة في صلاة الفريضة، إن كان إماما يقرأ بختمة في صلاة الفجر مثلا ويتمها ثم يبدأ ختمة أخرى، فهل هذا يعني
لم يرد عن الرسول
صلى الله عليه وسلم،
لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو نوع تكلف. فهنالك إما يصنعون ذلك، إمام مثلا يستلم الناس سورة البقرة ابتداء بالفاتحة ويبدأ يصلي مثلا بألف لام ميم في الفجر 10 آيات، ويكمل في المغرب وفي العشاء يكمل. هذا ليس عليه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تكلف. والنبي كان يقرأ في فجر الجمعة، في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وبهل أتى، وفي العشاء يقول: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. فهذا الصنيع تكلف ولم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوبه أيضا شيء من الرياء. أما في النفل فالنفل أمره واسع، لأن النبي كان يعارض جبريل في رمضان بالقرآن من كل عام مرة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
الله فضلا يعني.
وياك.
شيخ بسأل على تأمين السيارات، حلال أم حرام؟
أجيب على ذلك: لا تشترك في التأمين إذا كنت مختارا، إذا كنت مجبرا فالمجبر لا مؤاخذة عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي ثلاثة أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول: خالي كان يعمل بشركة وكانوا يقتصون من راتبه نصف مئوية، هل يجوز له أخذ راتب التقاعد؟
يجوز.
السؤال الثاني: لماذا يفسر علماء أهل السنة الشفحات الذين يفعلون ويدخلون السكاكين في بطونهم وتلك الأفعال؟ كيف يستطيعون فعلها أولئك الناس؟
هؤلاء سحرة ويسحرون أعين الناس، هؤلاء سحرة ودجالون يسحرون أعين الناس بسحرهم. وقد يخيل إلى المسلم من سحر القوم الطغاة أن العصا حيات تسعى، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ممكن أسأل سؤال أخرى؟
تفضلي.
أنا يعني أنا بغالي 4 أيام أوت ولا 5 ما بصليش. ألو.
أيوه. بعد ذلك.
وبعدين أنا كنت لطمت على وشي كتير يعني، وعملت يعني حاجات كده كان في مشاكل وكده، فمش عارفة أصلي أعمل إيه.
لماذا تركت الصلاة؟ لعذر شرعي أو كتكاسلا؟
لا، عشان أنا لطمت على وشي كتير يعني.
لا، استغفر الله، ضمنت إلى الكبيرة كبائر أعظم. فترك الصلاة أعظم من اللطم.
طيب.
فاستغفر الله وتوبي إليه وأعيدي كل تلك الصلوات، ولا تيأسي من رحمة الله، لكن اعملي أعمالا صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فلا تجعلي للشيطان عليك سبيلا. أكثري من قول لا إله إلا الله، أكثري من الاستغفار، أكثري من التنفل، وأعيدي كل الصلوات التي تركتيها، واستغفري ربك إنه كان غفارا. السلام عليكم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، حجج واضحات ودلالات، منها مقام إبراهيم وقد أسلفت القول فيه، وأنه الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه لبناء أعالي الكعبة، فكان إبراهيم يقف عليه وإسماعيل عليه السلام يناوله الأحجار، وكان ملصقا بالكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم إبراهيم كانت أثرت فيه وطبعت في هذا الحجر، وبها كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من نسل إبراهيم، فكانت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم تشبه تماما وسواء بسواء قدم الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء عمر رد المقام إلى قريب من هذا المكان الذي هو عليه، والله أعلم. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل الحرم كان آمنا، فهذا وصف الحال الذي كان في الجاهلية بل وفي الإسلام كذلك. كان الرجل ولا يزال يفترض أنه إذا دخل الحرم يؤمن، فمعنى ومن دخله كان آمنا هذا خبر يقتضي الأمر، فالمعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أمنوا أيها الناس من دخل مكة، أمنوهم أيها الناس، ذلك التأويل لازم، إذ هناك أقوام يدخلون الحرم فيسرقوا في الحرم، فيقال كيف والله قال ومن دخله كان آمنا وها أنا قد سرقت، فيجيب المجيب بما عليه جماهير العلماء إن هذا خبر خرج مخرج الأمر، ومن دخله كان آمنا خبر، لكن معناه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. ولقد قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وقال: ما قد سمعتم آنفا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان من دخل الحرم يؤمن حتى إذا التقى بقاتل أبيه أو قاتل أخيه لا يعترض بسوء، والله أعلم. هذا وقد انتهى الوقت على وجه التقريب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يبارك فيهم وفي ذريتهم والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما قناة خير وقناة مباركة تبث للناس الخير، تعلم الجاهل أمر دينه، ترشد الضال، تعلم الناس توحيد ربهم وحسن العبادة، اللهم آمين. هذا وأهيب بإخواني بارك الله فيهم وأخواتي أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل يتدبروه، إذ الله أمر بذلك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي كل حرف منه نفع إذا أمعنت النظر وتدبرت، فامتثلوا أمر الله بتدبره هذا، وحرصوا على ما ينفعكم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فقد وجدنا في ذلك كل النفع من فضل الله، ذكر الله فيه كل النفع، أخبر الله بذلك: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجدنا طمأنينة القلب بذكر الله، فكل ذي قلب مضطرب عليه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل من يحتاج إلى رزق واسع فليكثر من ذكر الله والاستغفار. كل من يحتاج إلى دفع الشياطين والوساوس عن نفسه عليه بذكر الله. كل من يريد ترطيب الفم فليرطبه بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن يزال لسانك رطبا بذكر الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لا تنسوا بارك الله فيكم حق نبيكم عليكم، فله علينا حقوق عظيمة أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فلنصلي عليه ولنسلم تسليما. هذا أمر الله لنا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.